في كتابه للعلامة الشيخ مسلم بن عبد العالي رحمه الله ذكر المؤلف سابقا ما جاء
الخلع قد يكون دافع العوض فيه هو الزوجة، وقد يكون شخصاً أجنبياً. والخلع عند فقهاء الحنابلة فسخ وليس طلاقاً، فلو طلقها باثنتين ثم فسخها جاز له أن يعقد عليها بدون أن تتزوج بزوج آخر، ومن ثم فالخلع لا ينقص عدد الطلاق. و إذا أراد الزوج المخالع أن يتزوج أن يعود للمرأة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ويكون برضاها. الفرقة الثانية الطلاق، والمراد بالطلاق لفظ من الزوج يقتضي فرقة النكاح بدون عوض، وقد يكون بعوض. فهناك زوج، فهناك مطلق وهو الزوج أو وكيله، وقد يوكل زوجته بأن تطلق نفسها، وهناك المرأة المطلقة وهي الزوجة، وهناك لفظ الطلاق وهو المطلق به، وقد يكون لفظاً صريحاً وهو ألفاظ الطلاق وما تصرف منها، فحينئذ يقع الطلاق به من غير حاجة إلى نية. وقد يكون لفظ كناية ليس صريحاً في الدلالة على الطلاق، ومن ثم يقع الطلاق بلفظ الكناية إذا كان معه نية من الزوج بأن يوقع الطلاق بذلك اللفظ، أو كان هناك قرينة من خصومة أو من طلبها للطلاق. الزوج الحر يملك ثلاث طلقات، بعد الثلاث لا تحل له إلا إذا تزوجت بزوج آخر. ويجب أن يكون الطلاق في حال الطهر، فلا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولا يجوز جمع ثلاث طلقات بلفظ واحد، فهذا من المحرمات. والجمهور يوقعون الطلاق الثلاث ثلاثاً، ويصححون الاستثناء فيه إذا كان بالنصف فأقل، فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة فيقع طلقتان. ويمكن أن يكون الطلاق منجزاً في الحال أنت طالق، ويمكن أن يكون معلقاً على شرط فيقع الطلاق عند وقوع ذلك الشرط، كما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق، فمتى قدم طلقت. لكن لو علقه على أمر من أجل التهديد فحينئذ من أجل أن تفعل فعلاً أو تنتهي عن فعل، فإذا وقع ما علق عليه الطلاق فالجمهور يوقعونه، وهناك طائفة جعلته يميناً ولم توقع الطلاق بذلك. والطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن وهو الذي لا يجوز الرجوع فيه، وهذا على نوعين: بينونة كبرى وهو طلاق الثلاث فلا تحل إلا بعد زوج آخر، وبينون الصغرى وهو الطلاق على عوض فحينئذ لا تحل إلا بعقد جديد، ومثله الطلاق قبل الدخول، فهذا فيه بينون الصغرى لأنه لا بد فيه من عقد جديد. إذا طلق امرأة، إذا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها حينئذ لا تحل له إلا بعقد جديد وبمهر جديد غير المهر الأول. وإذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر. النوع الثاني من أنواع الطلاق الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك الزوج فيه إرجاع الزوجة بدون عقد جديد، ويكون بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية إذا كان الطلاق بغير عوض، ويشرط في ذلك أن تكون الرجعة في مدة العدة ولو كانت كارهة، لا يشترط رضاها، ويستحب الإشهاد. النوع الثالث من أنواع الفرق الظهار، فإذا ظاهر الإنسان زوجته حرمت عليه حتى يكفر، وبعض أهل العلم قال هذا تحريم وليس فرقة، لأن إذا كفر رجعت إليه زوجة. النوع الرابع اللعان، فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا فإن أحضر بينة فحينئذ يؤخذ بالبينة ويقام عليها الحد، فإذا لم يحضر البينة قيل أنت بالخيار بين الأشيين، إما أن نحدك القذف بطلبها وإما أن تلاعن زوجتك، فإن لاعنها فاللعان أن يشهد 5 مرات أن المرأة قد زنت وتكذبه 5 مرات، يقول في 4 يقول شهادة يشهد أن هذه المرأة ويسميها قد زنت، وفي 5 يشهد أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب بأن تشهد 4 شهادات بأنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فحينئذ إذا تم اللعان حرمت عليه على التأبيد ولو كذب نفسه على الصحيح. وبعض أهل العلم قال إذا كذب نفسه انتفى التحريم. إذا حلف، نتكلم بعد ذلك عن الإيلاء، إذا أقسم الإنسان ألا يطأ زوجته أقل من 4 أشهر جاز له ذلك، فإن وفى به وإلا وجب عليه كفارة يمين. أما إذا أقسم أن يترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فحينئذ هذا إيلاء، فإذا تمت 4 أشهر فإننا نقول له إما أن تطأ وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق وتفارق زوجتك. قال المؤلف الرابع الجنايات والمعاصي. الجناية الاعتداء على الآخرين في أنفسهم أو في أعضائهم، فالجناية على النفس على نوعين، جناية إن كانت عمداً وجب القصاص، وإن كانت خطأً ففيها الدية والكفارة. وأما إن كانت الجناية على ما دون النفس فإن كانت في عضو يصل إلى مفصل ففيه القصاص إن شاء صاحبه، وإن كانت إلى مفصل لا ينتهي إلى محل لا ينتهي إلى مفصل فإن فيه الدية. والدية للنفس كاملة 12,000 درهم أو 100 من الإبل. قال والجناية على البعض إن كانت إذهاباً لما في الإنسان منه واحد فحينئذ فيه دية كاملة مثل الفرج واللسان، وإن كانت الجناية على عضو للإنسان فيه شيئان مثل اليدين فحينئذ في كل يد نصف دية، وإن كانت الدية في ما في الإنسان منه 4 أشياء فحينئذ في كل واحد منها ربع الدية مثل هدب العين. وأما الأصابع فأصابع اليدين 10، إذن فيك 10 أصابع في كل أصبع 10 الدية. قال وأما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا ويجب به الحد للمحصن وهو الذي سبق أن تزوج ولو طلق عليه الرجم، وأما البكر وهو الذي لم يتزوج فإنه يجلد 100 ويغرب 1 سنة، والمملوك على النصف من هذا. واللواط أيضا من الكبائر وهو مثله في العقوبة. من المحرمات أيضا القذف، وقد جاءت النصوص ببيان أنه من الكبائر وأنه يوجب الحد 80 جلدة ويكون بطلب من المقذوف. ومن المحرمات شرب الخمر، وشارب الخمر يجلد 80 جلدة. ومن المحرمات أيضا السرقة، والسارق تقطع يده ويجب عليه إرجاع ما سرقه، وقطع اليد لا بد أن يكون بطلب من المسروق منه يطلب ماله، ولا يشترط أن يطلب إقامة الحد، ويشترط أن يكون المال المسروق نصابا لا شبهة فيه. ومن المعاصي قطع الطريق، والمراد به إرهاب الناس وتخويفهم بالوقوف في طرق أسفارهم لأخذ أموالهم والاعتداء على حقوقهم، وقطع الطريق من المحرمات وكبائر الذنوب. والعقوبة فيه على أنواع: من أخذ المال وقتل صلب بعد قتله، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ من قتل وأخذ مالا صلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل وأرهب الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى ويشرد من بلد إلى آخر. ومن المعاصي الخروج على الولاة والبغي على الإمام، وهذا من المحرمات، ومن خرج عليه فإنه يشرع قتاله وقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشتت جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. ومن المعاصي الردة بأن يفعل الإنسان أو يتكلم فعلا يناقض دين الإسلام، والردة حرام وتوجب القتل بعد استتابة المرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتد عن دينه فاقتلوه. ومن أنواع المعاصي السحر، وهو من من المحرمات، وفاعله كافر ويقتل بعد استتابته، فإن لم يتب فإنه حينئذ يقتل. وهناك معاصي ليس فيها حدود ولكن يشرع فيها التعزير، والتعزير عقوبة غير مقدرة يقدرها القاضي ويقدرها الإمام بما يرى أنه يحقق المصلحة ويردع الناس عن المعاصي. وهناك أفعال من المحرمات فيها كفارات، مثل وطئ الصائم لزوجته في رمضان والمظاهر، فحينئذ يكتفى فيها بالكفارة. قال المؤلف: استخراج ذلك من التقاضي وحقوق الآدميين. استخراج ذلك من التقاضي وحقوق الآدميين، ويحتاج التقاضي إلى حاكم وهو القاضي، والشهود والكلام في اليمين والإقرار. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه من القضاة أو غيرهم، ونصب الإمام وجعل إمام على الناس هذا من فروض الكفايات، ونصب القاضي أيضا من فروض الكفايات، ولا بد في القاضي أن يكون فقيها يجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. وأما الشهود فجاءت الشريعة بالإشهاد في مواطن وبقبول شهادة الشهود وبالحكم بشهادتهم، ويختلف عدد الشهود باختلاف القضايا المشهود فيها، فالزنا لا يقبل فيها إلا 4 شهود، والجنايات والحدود لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين ذكرين، وأما الأموال فإنه يقبل فيها شهادة 2 وشهادة رجل وامرأتين، ويقبل فيها شهادة رجل ويمين المدعي. وأما ما يختص به النساء ولا يطلع عليه الرجال كأمور الرضاعة وأمور البكارة فيقبل فيه شهادة امرأتين، وكذلك على الصحيح يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وأما الكفار فإنه لا تقبل شهادتهم إلا في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلمين. وأما الفاسق فإنه لا يقبل قوله ولا شهادته، قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهكذا لا يقبل شهادة الصبي الذي لم يبلغ لرفع قلم التكليف عنه، وكذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا الصديق لصديقه لأنه متهم في ذلك، ولا تقبل شهادة الولد ولا الوالد، ولا العاشق لمعشوقه من زوجة وغيرها، وذلك لوجود التهمة في هذا. وأما بالنسبة للأيمان فإن القاعدة الشرعية أن المدعي يطالب بالبينة، فإذا لم يحضر المدعي البينة رجعنا إلى المدعى عليه وطالبناه باليمين. فاليمين مشروعة في حق المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة حاضرة، فاليمين لا بد أن تكون بالله، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، بل هو من أنواع الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وأما الوسيلة الأخرى من وسائل إثبات الحقوق عند القضاة فهي الإقرار بأن يعترف الإنسان بأن عليه حقا من الحقوق، فمن أقر بحق فإنه يطالب به ويلزم برده لأصحابه. ثم تكلم المؤلف عن المآكل والمشارب فقال: الأصل أن كل شيء طاهر فلا مضرة فيه فإنه يجوز ويكون مباحا من المأكولات والمشروبات، ويشمل ذلك الأنعام والحيوانات والثمار والأعشاب والطيور وما يؤخذ من الأرض. أما ما كان نجسا فإنه حرام ولا يجوز للناس أن يأكلوه ويشربوه، مثل الكلاب والخنازير والخمور. وهكذا كل ما كان مضرا فإنه حينئذ لا يجوز أكله أو شربه. وهكذا أيضا ورد في الحديث النهي عن عدد من الحيوانات من مثل ذوات الأنياب من السباع كالأسود والفهود، وذوات المخالب من الطيور فإنه كالصقور فإنه يحرم أكلها. وكثير من الفقهاء يرون أن الحيوانات التي يستخبثها العرب فإنه يحرم تناولها، ومثلوا لذلك بالفأرة والحشرات. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمسكرات سواء كانت مائعة كالخمور أو كانت جامدة كأنواع المخدرات فهذه حرام. ومثل ذلك أيضا ما يكون مضرا بالبدن من مثل القات والدخان. وهكذا أيضا كل عشب مضر فإنه محرم، وكل مسكر من أنواع الخمور فهو من المحرمات. هكذا يحرم أموال الآخرين من غير ضرورة داعية إليها. الفصل الأخير الذي ذكره المؤلف هنا ما يتعلق بالمواريث. والميراث على ثلاثة أنواع: النوع الأول أصحاب الفروض، والمراد بالفرض من قدر له نسبة محددة كربع ونصف، وهؤلاء يشمل الزوج وله حالتان: إذا كان للميتة أبناء أولاد من ذكور أو إناث أخذ الزوج الربع، وإذا لم يكن لها أبناء فإن ولا بنات فإن الزوج يأخذ النصف. الثاني الزوجة يتأخذ الربع إذا لم يكن لزوجها أولاد، فإن كان لزوجها أولاد أخذت الثمن، وإن كان هناك أكثر من زوجة اشتركوا في الثمن. أما ميراث الأولاد فإنه له ثلاثة أحوال: إذا كان للميت ولد ذكر فإن الأب يأخذ السدس، ومثله إذا لم يكن هناك أب وكان هناك جد. الحالة الثانية: إذا كان للميت بنات فإن الجد يأخذ السدس وكذلك يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. والحالة الثالثة إذا كان الميت له ليس له أولاد لا من ذكور ولا إناث فإن الأب أو الجد يأخذ الباقي ويصبح من أصحاب العصبات. أما بالنسبة لميراث الأم فإنها تأخذ الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث من أولاد أو بنات ولا يكون للميت جمع من الإخوة، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أخذت السدس. أما الجدة فلها السدس، والبنت إن كان لها أخ ذكر تقتسم معه المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن هناك ولد ذكر وكانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فإنهم يأخذون الثلثين. وهكذا أيضا الأخت تأخذ إن كان لها إن كان عنده أولاد ذكور سقطت الأخوات وسقط الإخوة، وبنات النوع الثاني من أنواع الميراث العصبات، فأقرب رجل يأخذ بقية المال بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم. بعض والبنت قد إذا كان لها أخ ذكر أخذت معه بقية المال، وهكذا أيضا في الأخوات. أما إذا لم يكن للميت قرابة ذكور لا يوجد عنده أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات فإنه يرثه أقرب ذو رحمه كمن لم يوجد عنده إلا خالة، فحينئذ ننزل الخالة منزلة الأم ونجعلها ترث. وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، فالعم القريب يحجب البعيد، والعم الشقيق يحجب العم لأب، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد. فإذا كان في المسألة أم لم ترث الجدة، وإذا كان في المسألة أب لم يرث الجد. والولد يحجب الابن، يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن، والابن وكذلك الابن يحجب الأخوات. أما البنات فإنهن يحجب الإخوان لأم. هذا شيء من أحكام فروع الفقه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.